بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع أحكام سجود السهو. تفضل.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع أحكام السجود، وبالضبط أو التحديد مع أحكام سجود السهو. واليوم إن شاء الله تعالى أكمل ما تيسر من المسائل المتعلقة بأحكام سجود السهو. وذكرت في الحلقات الماضية أن سجود السهو له ثلاثة أسباب. أن سجود السهو له ثلاثة أسباب. السبب الأول النقص، والسبب الثاني الزيادة، والسبب الثالث الشك. وتم الحديث في هذه المسائل أو هذه الأسباب في اللقاءات الماضية. واليوم إن شاء الله نكمل ما تيسر من أحكام السجود، ونتكلم عن سجود المأموم والمأموم المسبوق. والمراد بالمسبوق المأموم الذي فاته شيء من الصلاة مع الإمام. والمأموم إما أن لا يكون مسبوقا، بأن يكون مأموما وهو الذي يدرك الصلاة مع الإمام، وإما أن يكون يدرك الصلاة مع الإمام من أولها إلى آخرها، وإما أن يكون مأموما مسبوقا بأن يفوته شيء من الصلاة. إذن الآن عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يبتدئ المأموم الصلاة مع الإمام من الأول، من أولها. والحالة الثانية أن يتأخر المأموم أو يفوت المأموم شيء من الصلاة فيكون مسبوقا حينئذ. نرجع للحالة الأولى، وهي إذا بدأ المأموم الصلاة مع الإمام من أولها. هذه الحال لها صورتان. الصورة الأولى أن يبتدئ المأموم الصلاة مع إمامه، والإمام هو الذي يسهو، فحينئذ وإن لم يسهو المأموم يجب على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم، ولو لم يسهو المأموم، سواء سجد الإمام قبل السلام أم بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل
وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سهى وصلى الرباعية ركعتين ونبه على ذلك، أكمل الصلاة وسجد معه الجميع من المأمومين الذين أدركوا معه الصلاة، الذي وهم لم يوجد دليل أنهم سهوا، ولكنهم سجدوا معه صلى الله عليه وسلم اقتداء به لأنه الإمام. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذه هي الصورة الأولى. مثلا إذا سهى الإمام في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع، فهنا ترك واجبا، وجب عليه السجود، وجب على المأموم السجود، ووجب على الإمام السجود. الإمام سيسجد للسهو وقبل السلام لأنه نقص من الصلاة، والمأموم وإن لم يسهو سيسجد مع الإمام متابعة له، متابعة له. هذه هي الصورة الأولى من الحال الأولى. الصورة الثانية أن يسهو المأموم وليس الإمام، كان يسهو عن قول سبحان ربي الأعلى في السجود مثلا، أو سبحان ربي العظيم في الركوع. المأموم هنا هو الذي سهى وليس الإمام. هنا ليس على المأموم سجود السهو لوجوب متابعته للإمام، ولأن الإمام هنا يتحمل عنه، ولأنه أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، فحينئذ يسقط عنه هذا الواجب وهو السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال يصلون فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهنا واضح، وهنا الوجوب وجوب متابعة المأموم للإمام أسقط عنه هذا الواجب، بدليل أن الإمامة لو نسي التشهد الأول وقام ترك واجبا وجب على المأموم متابعته، فلا يجلس المأموم للتشهد الأول، وإن كان الإمام قد أخطأ وسهى ونبه، فإذا استقام قائما حينئذ لا يعود، ويجب على المأمومين متابعته. فهنا تركوا واجبا لأنهم بواجب المتابعة. كذلك هنا في سجود السهو، لما سهى المأموم وحده وقد أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، لا يجب عليه سجود السهو، لأنه لو سجد للسهو سيختلف مع الإمام، لو سجد للسهو سيختلف مع الإمام، وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. هذه هي الحال الأولى. الحالة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا، يعني يفوت المأموم شيء من الصلاة فيكون مسبوقا. هذه أيضا على صورتين وننتبه لها. الصورة الأولى أن يسهو الإمام، وحينئذ وجب على المأموم المسبوق متابعة الإمام في السجود إن سجد الإمام قبل السلام، سواء أدرك معه السهو أو لم يدركه، لأن السلام تم، السجود تم قبل السلام، والمأموم مسبوق مطلوب، وهو مأموم مطلوب منه أن يتابع الإمام. إذن الصورة الأولى أن الإمام سهى وسجد قبل السلام، فهنا المسبوق يسجد مع الإمام قبل السلام، سواء أدرك سجود السهو مع الإمام أو لم يدركه. مثلا ترك الإمام التشهد الأول فسهى، ودركه المسبوق في الركعة الثالثة أو الثانية، وجب على المأموم متابعة الإمام، لأن الإمام سيسجد قبل السلام والمأموم يتابعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لأتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. هذا هنا وجب على المأموم متابعة الإمام والمأموم المسبوق، لأن السجود تم قبل السلام. أما إذا سهى الإمام بما يوجب السجود للسهو بعد السلام، زاد مثلا في الصلاة كما سأبينه لكم بالأمثلة، حينئذ لا تخلو هذه الصورة أو هذه المسألة من إحدى حالتين أو صورتين. الأولى أن يدرك المأموم المسبوق السهو مع الإمام في الصلاة، حينئذ يسجد المأموم المسبوق للسهو بعد أن يتم صلاته، لأنه هو الآن عندما يسلم الإمام سيقوم المسبوق والإمام سيسجد للسهو بعد السلام، حينئذ المسبوق إذا انتهى من صلاته وأتمها وقضاها يسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأنه أدرك السهو مع الإمام. مثلا إذا دخل الإمام المأموم المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية وسهى الإمام فزاد ركوعا في الركعة الرابعة، واضح هنا أن المسبوق أدرك السهو مع الإمام، فالإمام سلم وسجد للسهو، المسبوق قام ليكمل صلاته، فاتته يعني ثلاث ركعات أو فاتته ركعتان، فيقوم حينئذ ليتم الصلاة فيسلم ويسجد للسهو بعد السلام على القول الصحيح أو القول الراجح، لأنه أدرك السهو مع الإمام، هو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، الإمام سهى في الركعة الرابعة، ومن ثم يسجد للسهو بعد أن يتم صلاته. لماذا؟ لأنه كما دخل النقص في صلاة الإمام دخل النقص في صلاة المأموم، فلما اشتركا في النقص سجد المسبوق للسهو وإن كان بعد السلام وإن كان بعد أن فارق الإمام، وإن كان بعد أن فارق الإمام، لأنهما اشتركا في حالة واحدة وهي حالة وجود سبب سجود السهو. الحالة الثانية والصورة الثانية، إذا دخل المسبوق إلى الصلاة مع الإمام وقد سهى الإمام ولم يدرك المسبوق السهو مع الإمام، حينها لا يجب عليه سجود السهو إذا كان السجود بعد السلام. مثلا زاد الإمام سجودا في الركعة الأولى ودخل المسبوق في الركعة الثانية، فلا يجب عليه سجود السهو، الإمام لما سلم سجد للسهو، المسبوق قام يكمل صلاته، قام يكمل صلاته، فحينئذ لا يسجد للسهو لأنه لم يدرك سجود السهو، لم يدرك سبب سجود السهو. المسألة الأخيرة اللي هي الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يسهو المسبوق المأموم، يعني المأموم الآن هو الذي يسهو،
السهو يقع من المأموم،
وهو مسبوق يعني باقي عليه ركعة وركعتين، يعني دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثالثة في السجود، في الركعة الثانية نسي أن يأتي بذكر السجود، نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، حينئذ يسجد للسهو قبل السلام لما يقوم ليكمل صلاته، لأنه عندما قام ليتم صلاته وسلم الإمام قد انفصل عن الإمام، انفصل المأموم عن الإمام، فحينئذ لا إشكال في سجوده للسهو ليجبر النقص الذي عنده، لأنه لن يختلف مع الإمام في هذه الحالة، ووجب عليه سجود السهو لوجود سببه وهو ما حصل عنده من نقص. هذه أحكام أو بعض أحكام سجود السهو بالنسبة للمأموم المسبوق أو غير المسبوق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك ونفع بكم. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يطلق عبالك البعير الجمال.
نعم.
البعية عن كم جاي؟
نعم.
عن كم يجوز؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا كان الشخص صايم من نافلة ومثلا راح إلى أبو ظبي فما مشقه، هل يكمل الصوم أو يفطر؟
نعم.
وراح العلاج
لأبو ظبي. نعم. طيب.
هل يكمل الصوم أو يفطر؟
طيب يا أبو عبد الله.
والسؤال الثالث، إذا كان يصلي قيام الليل ومؤخر الوتر الى اخره، وما وحاني عدى من الفير وما وقع من الوتر.
نعم.
يصلي الوتر والاذان يدين او يخرج لنا باب الصلاه.
طيب. حياك الله يا ابو عبد الله. ناخذ مكالمه ايضا. خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا اخوي؟
حياك الله تفضل.
الله يحييك. في بخصوص سجود السهو.
اي نعم.
في حال انه المصلي اللي هو المأموم خلف الامام كان عليه باقي ركعه والامام سجد بعد مثلا الصلاه
بعد السلام.
اي نعم. هل اللي باقي عليه ركعه مثلا انا متاخر الحين وسجد، هل اسجد معاه ورد اكمل الركعه ولا ما اسجد واصلي الركعه ورد اسجد سجود السهو؟
طيب
اشكرك استاذ.
حياك الله يا خالد.
حياك يا مرحبا.
يا مرحبا. اذا فضل الشيخ نجيب على هذه الاسئله. الاخ ابو عبد الله يسال عن الابل عن كم يجزئ في الاضحيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الإبل في الأضحية عن واحد، يعني مثل ما نقول راس براس، يعني إن كان المولود نعم
في الأضحية، السؤال في الأضحية،
في الأضحية أو في العقيقة؟
في الأضحية.
نعم، في العقيقة راس براس.
نعم.
يعني يكون الغلام، أنا ليش أفصل فيها لأنه يحصل خلط فيها.
أي نعم صحيح.
ففي الغلام لابد من اثنين ولو كان من الإبل، وفي الجارية واحد من الإبل كالشاة. أما في الأضحية فيجزئ عن سبعة، بمعنى أنه كل شخص سبع عنه وعن أهله، يشتركون سبع أشخاص في شراء البعير أو في شراء البقرة، فحينئذ السبع يجزئ عن الشخص وأهله. وهؤلاء السبعة يشتركون في البقرة. أما في العقيقة فلا، الغلام بعيران وعن الجارية بعير واحد
إذا أراد أن يعق
بالبعير. نعم. والأفضل أن يعق بالشاة كما ورد في السنة.
صحيح.
ورد في السنة أن يعق بشاتين عن الغلام وبشاة واحدة عن الجارية. كذلك في الأضحية، في الأضحية الشاة عن شخص واحد عنه وعن أهل بيته، يشتري شاة واحدة عنه وعن أهل بيته تجزئ، لا يشترك في ثمنها أكثر من شخص، بخلاف البقرة أو الإبل فيشتركون سبعة في ثمنها كل واحد عن نفسه أو عن نفسه وعن أهل بيته بثمن. ولا شك أن الأضحية بشاة أفضل لأنه هو الورد في السنة، ولأن الشاة الكاملة أفضل من سبع البعير أو سبع البقرة.
طيب ماذا لو كان مثلا سيضحي بمثلا بدنة كاملة عن نفسه وعن أهل بيته، هنا الأفضلية أين تذهب شيخنا؟
وأنا اختلف العلماء، منهم من قال الإبل أفضل لأنها أكثر لحم وأوفر للفقراء وأحسن لهم، وخاصة إذا كان يريد يصل الأرحام والأرحام كثر ويريد يطعم الفقراء. منهم من قال الاقتصار على السنة أفضل كما ورد شاء عنه وعن أهل بيته، حتى لا يدخل الإنسان في يعني نوع من الإسراف. لكن إن شاء الله يجوز إذا أراد الإنسان أن يضحي بالإبل أو يضحي ببقرة كاملة عنه وعن أهل بيته ليتسع الحال ويطعم الفقراء أكثر والأرحام أكثر، فإن شاء الله جاز والله أعلم.
نعم جزاك الله خير. فضل الشيخ معنا مكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الدكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي وأخونا علي البلوشي والمستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم عندنا سؤال وحيد. نأخذ قبل حلول شهر رمضان المبارك أو حتى في الأشهر العادية كثرة حالات الزواج، ونلاحظ أن ليلة الزفاف وهذه يمكن أحلى ليلة يكون مساء الخميس أي صباح الجمعة، فهل الدليل هناك على ذلك أن لا بد أن ليلة الزفاف بليلة الخميس وصباح الجمعة؟ ماذا لو أن يكون الزفاف هذا الرجل ليلة الثلاثاء والأربعاء؟ وأنا بهذا العمر يعني عمري 64 تقريبا
ما شاء الله العمر كله،
فلم ألاحظ أن الزفاف أحدهم كان ليلة الأربعاء أو ليلة الثلاثاء.
يمكن يستغل الناس إجازة فبيحضرون بخلاف يوم
لا
في وسط يعني الأسبوع.
يعني طول هذا السنوات لم ألاحظ أبدا، يعني أيام الصيف مثلا ما نلاحظ حد، وبعض الأيام يكون في أيام جميلة جدا لابد ليلة الاثنين مساء الأحد صباح الاثنين أو الخميس والجمعة. هل هناك في شواهد؟ هل في أدلة؟ هل هناك بركة في هذه الليالي أم لا؟
طيب.
جزيتم خيرا، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. رحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عايدة. أيضا فضل الشيخ منكم الإجابة على الأسئلة. أخ أبو عبد الله أيضا يسأل عن الصائم تطوعا وسافر أثناء صومه مثلا إلى أبوظبي، خرج مندبة إلى أبوظبي لموعد مستشفى، فما الأفضل في حقه؟
نعم، أولا الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
نعم.
وأيضا الأمر الثاني أن المسافر يجوز له أن يفطر، يجوز له وإن لم يشعر بالمشقة، لأن علة الإفطار هو السفر.
نعم.
وليس المشقة.
صحيح.
لكن إن شق عليه الأمر كره في حقه الصوم، وإن ازدادت المشقة للهلاك لم يجوز له الصوم. فحينئذ انظر في هذا، إن أراد أن يكمل صومه ولا يشعر بأي مشقة ولا يشعر بأي تعب فليكمل صومه، وله الأجر إن شاء الله، لأنه لا يجب الفطر وإنما يجوز الفطر للمسافر، بخلاف القصر. القصر العلماء يقولون يجب، لكن الفطر في سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه عبد الله بن رواحة في السنة الصحيحة يقول: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر، فلم ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. فحينئذ دل هذا على جواز الصوم في السفر إن لم يشق، فإن شق فالأفضل أن يفطر، وإن ازدادت المشقة فيجب عليه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته رأى رجلا قد أغمي عليه وعملوا عليه الظلة، فسأل عنه فقال: صائم يا رسول الله. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر إذا شق مشقة تؤدي إلى الإغماء أو إلى الهلاك. فلو جمعنا هذا الدليل مع حديث عبد الله بن رواحة وصلنا إلى هذه النتيجة أو هذه المراتب. إما أن لا يشق، فإن كان صوما فرضا فالصوم أفضل، وإن كان نفلا فيجوز الصوم، وإما أن يشق مشقة قليلة فيجوز الصوم، وقالوا يكره يجوز ويكره الصوم ويجوز له أن يفطر، وإن شق مشقة شديدة تؤدي إلى الهلاك قالوا لا يجوز الصوم حينئذ ويجب عليه أن يفطر.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة الأخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ عن حكم أن يؤم المؤتم، يعني أنا دخلت على الصلاة وكان فايتني ركعة مثلا، وبعد ما خلصت الصلاة بيجي ناس تاني من خارج المسجد لسه داخلين، أنا يعني بيضربوا على كتفي إن أنا أكون بس ما حكمه، يعني هل أكمل ولا أرفع إيدي؟ إن لا
واضح. حياك الله يا أخ محمد. معنا أيضا مكالمة. سعيد.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا سعيد، تفضل.
طبعا عندي سؤالين.
هي نعم. الأول.
الأولي أنا طال عمرك مريض.
الله يعافيك ويشافيك.
وزرعت قبل 3 سنوات فلا.
اي نعم.
وطبعا الطب قال لي لا تصوم.
نعم.
طبعا انا يعني اشوف امري قادر على الصوم، اكل الطب نذروني وقال لي لا تصوم. طبعا وحين طالع عمرك اريد تفسير من عند الشيخ
ان شاء الله.
وفي سؤال الثاني طال عمرك،
طيب وصمت انت؟ يعني قالوا لك لا تصوم وصمت السنوات الماضية؟
والله قمت اصوم نص 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 الشهر. عبارة في اول الشهر او في يوم الخميس والجمعة اصوم.
كيف حسيت يوم صمت؟
في كل شهر اصوم النص، 14 يوم 15 يوم 16 يوم كذا.
الشيخ يقول لك يوم تصوم شو تحس؟ يوم تصوم شو تحس؟ بتعب بمشقة
يقول والله يريد سوائل
في جسمكم.
سوائل وايد لا تصوم والله.
ايه.
جسمك يحتاج لسوائل وايد.
ايه ايه ايه. طيب والسؤال الثاني يا سعيد؟
السؤال الثاني طال عمرك إذا إمام يتم بالناس.
ايه نعم.
والناس تبعوه. طبعا هذا الإمام طبعا كمل الصلاة والمأمومين
نعم
الإمام معه.
ايه.
كان الشيخ يعني سلم.
ايه.
وهذا الشخص أو شخص واحد تم من عقب الشيخ ربع ساعة ما يسلم مع الشيخ.
ما يسلم مع الإمام ربع ساعة؟
هي ربع ساعة
وما فاتته ولا ركعة يعني
أو خمس دقائق يقرأ
تشهد
مقال الدعاء. وطبعا بعد هذا يخلص يسلم من عقب الإمام.
طيب
أريد طلعوا التفسير
إن شاء الله يا أخوي سعيد، والله يعطيك الصحة والعافية. نأخذ مكالمة أيضا. سمير،
السلام عليكم، يعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
بارك فيك والشيخ الحمادي بارك الله فيك.
حياك الله يا سمير، تفضل.
نعم، أنا امبارح سمعت الحلقة مع الدكتور عزيز بن فرحان وكان يحكي عن القصص في القرآن وما تمكنت أسأل سؤال. في سؤال عندي في قصة سليمان مع الهدهد. عندي ابني أنا الصغير لما قصصت عليه القصة فسألني وهو طبعا حسب فهمه يعني هو عمره 8 سنوات فاستنكر توعد سيدنا سليمان حسب فهمه هو بالهدهد بالعذاب ولأذبحنه ولعذبنه وعذابه ولأذبحنه. فهو قال يعني أنكر هو كطفل.
إيه نعم، كيف نبي من أنبياء الله
نعم نعم. فحاولت يعني أبينه أنه هو هذا مسخر وأنه سيد سليمان يعني قال له أو يعني حكى أنه إذا إلا إذا أجا يعني
إلا إذا جاء بحجة على غيابه. نعم
نعم نعم.
طيب
ما بعرف زي هيك أسئلة الواحد كيف يعني هل يجتهد
طيب.
ولا يتعامل مع الطفل ك يعني رجل كبير يقول له خلني أسأل وأنا برجع بجاوبك يعني.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله يا سمير، بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نكمل إجابة على هذه الأسئلة. بالنسبة لأخ أبو عبد الله كان سؤاله أيضا عن من يقوم الليل و يداهمه الفجر دون أن يوتر، فمتى يوتر؟
نعم، إذا شرع في الصلاة في الوتر وأذن يعني المؤذن فيكمل صلاته. نعم. أما إذا أذن عليه الفجر ولم يشرع في الوتر فحينئذ يتوقف عن الصلاة لأن الليل قد انتهى وقد خرج وقت صلاة الليل والوتر من قيام الليل.
نعم.
وبأذان الفجر قد انتهى وقت صلاة الليل. حينئذ يقضي في النهار يعني إذا كان مثلا يصلي معتادا في الليل فثلاث ركعات يصليها ثلاثا كما كان يقضيها، قال بعض العلماء يقضيها أربعا، والصحيح يجوز أن يصليها ثلاثا إن كان فاته الوتر يعني عن نوم وعن يعني تعب مشقة فأراد أن يقوم فنام، أما إن كان عن ترك عمد فيقضيها في النهار أربعا بدل ما فاته من قيام الليل. والله تعالى أعلم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ خالد كان سؤاله ضمن فقرة وحالة تفضلتم بشرحها في أثناء الكلمة، والسؤال عن المأموم المسبوق الذي يعني يسجد الإمام في صلاته بعد السلام، وهذا السهو لم يدركه المأموم المسبوق.
فصلنا فيه.
نعم. لعل الأخ فاته.
هل هو سؤال آخر غير اللي فصلته؟
لا، هو سؤاله عن المأموم المسبوق والإمام يسجد بعد السلام، وهذا السهو لم يحضره.
نعم.
المسبوق.
وهذا سبق فصلت فيه. المأموم إما أن لا يكون مسبوقا بأن يدرك الصلاة كامل مع الإمام من أولها، فحينئذ يسجد مع الإمام إن سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام.
لا.
لأنه أدرك السهو مع الإمام.
صحيح.
أما إن جاء مسبوقا فلا يخلو من حالتين.
ها.
الحالة الأولى أن يدرك السهو مع الإمام.
ها.
بمعنى جاء في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة سهى الإمام، ترك مثلا زاد ركوعا أو ترك مثلا واجبا كأن يترك ذكر السجود أو ذكر الركوع، والإمام سهى في الثالثة وهو أدرك الإمام في الثانية، فحينئذ يسجد مع الإمام. إن سجد قبل السلام يسجد معه، وإن سجد بعد السلام الإمام المأموم المسبوق بطبيعة الحال سينفصل عن الإمام.
نعم.
لما ينفصل عن الإمام في هذه الحالة أيضا يسجد للسهو، يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه أدرك السهو مع الإمام، أدرك السهو مع الإمام، يعني اشترك مع الإمام في السهو، فحينئذ قالوا يسجد سجود السهو. أما إن لم يدرك مع الإمام سجود السهو، سهى الإمام في الركعة الثانية ودخل المأموم في الركعة الثالثة، ولما سلم الإمام فإن سجد الإمام قبل السلام يسجد معه المأموم، لأن في هذه الحالة يجب عليه المتابعة لا يختلف عن الإمام. أما إن سجد الإمام بعد السلام وهو لم يدرك السهو كما مثلت، جاء في الركعة الثالثة والإمام سهى في الثانية، حينئذ لا يجب عليه سجود السهو، لأنه لم يوجد الموجب لسجود السهو، أو لم يوجد السبب، أو لم يدخل في صلاة المأموم نقص، أو لم يدرك هذا النقص، والله تعلم.
نعم. الأخ بعيدة كان سؤاله فضل الشيخ عن التخصيص الذي يحصل من قبل كثير من الناس، هذا فعلا كثير من الناس يجعل ليلة زفافه ليلة الجمعة.
أي نعم.
هل لهذا أصل أو أمر أو فضيلة؟
أما الشرع فلا أعلم له دليلا، يعني لأن الشرع يحتاج إلى نص، وناظر في النصوص لا يجد دليلا واضحا في تخصيص ليلة الجمعة بالدخول أو يعني الزواج أو البناء، لكن الناس اعتادوا هذا، إن كان من باب التعبد فهذا لا يجوز، أما إن لم يكن من باب التعبد إنما من باب العادة بسبب ظرف الناس، الناس كانوا قديما في مشقة في عمل شديد وتعب، وغالب أيامهم عمل، يعني لا يرتاحون ليلة الجمعة ويستعدون لصلاة الجمعة، فلما كان يوم الجمعة بالنسبة لهم يوم راحة استعدادا لصلاة الجمعة، فكانوا يعملون الوليمة أو ليلة الزواج ليلة الجمعة لكي يأتي الناس ويحضروا الوليمة أو يحضروا الزواج، بين غالب الناس في اليوم الثاني سيكونون في إجازة. هذا الله أعلم السبب، لكن أن يجعل أمر تعبدي أو أمر يعني سنة فأنا لا أعلم دليلا على هذا، ولذلك التنويع هو الأفضل. يعني التنويع هو الأفضل، أن الإنسان الناس ينوعون ليلة الجمعة ليلة السبت ليلة الأحد بحسب الوضع والظرف وما يسمح لهم
والحجوز أيضا.
نعم.
الحجوزات.
نعم.
الأخ محمد شيخ يسأل عن حكم إمامة المسبوق، أن يصبح المسبوق إماما لغيره.
ترى هذا يرجع إلى مسألة تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، هل تكرر أم لا؟ فعلى قول من يقول أن الإمام يجوز له أن يكرر يعني على قول من يقول يجوز للناس أن يكرروا الجماعة، قالوا حينئذ لا بأس. أما إذا كان لا يجوز تكرار الجماعة فحينئذ لا تكرر صلاة الجماعة في إمام له راتب، هذا هو الأصح وهو الأكثر من أقوال أهل العلم. فحينئذ لأن لا دليل على تكرار الجماعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما تأخر صلى الناس، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فلم يشكل جماعة أخرى وجماعة ثانية. وهكذا كان بعض السلف إذا فاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام الراتب عادوا فصلوا في بيوتهم. ومن قال تكرر فأيضا استدل بعموم الأدلة أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أو صلاة الاثنين أفضل من صلاة الفذ. المهم إذا قلنا أنه لا تكرر الجماعة في مسجد له إمام راتب، فحينئذ إن جاء أحد ليأتم بك فتشير بيده أن لا يأتم بك. وأما مسجد ليس له إمام راتب مثل المصلى في المصلى في الأسواق أو في المراكز أو في الوظائف والعمل أو المساجد التي في الطرقات التي ليس لها إمام راتب، فتكرر فيها الجماعات، واضح لأن الأمر مرتبط بالإمام الراتب، الله أعلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ سعيد يسأل يقول هو مريض كلى وقبل 3 سنوات زرع كلية، ونصحه الأطباء بعدم الصيام، فما الواجب عليه؟
خذ بنصيحة الأطباء، خاصة إن كان الطبيب مسلما ثقة، لأنه أدرى بحالك.
صحيح.
وحينئذ لك رخصة في الفطر، فحينئذ تنتقل للبدل وهو الإطعام. والإنسان في جسده إذا كان مريضا وهناك فحوصات واضحة ومرض واضح، يكون الطبيب أدرى بحاله، وربما يجد الإنسان نفسه أنه يستطيع أن يصوم أو يجد نفسه في قوة، لكن في الحقيقة مع الوقت يدمر نفسه أو يؤدي إلى نفسه إلى الهلكة أو إلى مرض يكون أقوى وأشد. فإذا كان الطبيب مسلما ثقة فحينئذ خذ بكلامهم وأفطر، ولك رخصة الحمد لله، فدية تطعم عن كل يوم مسكين، إما في رمضان يوم بيوم أو بعد رمضان، أو بعد رمضان تطعم بعدد من الأيام 30 مسكينا أو 29 مسكينا بحسب ما يصوم الناس. هذا أفضل، هذا أفضل لك يعني، الله أعلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ سعيد أيضا شيخنا يسأل عن بعض المأمومين الذين يتأخرون كثيرا عن السلام مع الإمام وينشغلون بالدعاء أو التشهد.
صحيح، هذا حاصل حتى في السجود، خاصة في السجدة الأخيرة. فإن كان هذا المتأخر الذي سأل عنه الأخ يتأخر في الواجب لأنه بطيء في القراءة في التشهد، التشهد ركن في الأخير، فحينئذ تأخره معذور فيه، خاصة إذا كان الإمام مسرعا في الصلاة. بعض الأئمة يسرع والإمام المأموم أو المأمومون لا يدركون معه حتى الواجب أو الركن، فهذا مشكلة. أما إذا كانت صلاته معتدلة ولكن هذا الأخ يتأخر لأداء الركن أو الواجب التشهد الأخير ثم يسلم بسبب بطء عنده، فهو معذور حينئذ ولا بأس، لأن الركن لا بد أن يأتي به المأموم، لابد أن يأتي به. مثل كبير في السن الإمام يركع فهو يتأخر في الركوع لكبر سنه أو لمرض عنده، الإمام يقوم وهو إلى أن يقوم يحتاج وقت، هذا معذور. لكن إن كان هذا الأخ الذي يتأخر ربع ساعة كثير ينشغل بالدعاء وبالمسنون من الأدعية، فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، بل يجب أن يسلم بعد الإمام، لأن الإمام يجب متابعته ولا يجوز مسابقته، السجود قبله والركوع قبله والسلام قبله، ولا يجوز موافقته، يعني السجود معه مباشرة والركوع معه مباشرة، ولا يجوز التخلف عنه تخلفا كثيرا، بل يجب المتابعة. لذلك قال إذا كبر فكبروا، إذا ركع الثركع، إذا رفع الثرفع جاء بالفاء التي تفيد الترتيب مع التراخي البسيط يعني مباشرة بعده. فهذا الأخ إن كان ينشغل بالدعاء المسنون فهذا نقول له أخطأت، فيجب عليك أن تتابع الإمام. إذا سلم الإمام وانتهيت من التشهد فسلم بعده ولا تتأخر هذا التأخر. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ سمير يقول في أثناء قصه قصة سليمان مع الهدهد لابنه البالغ 8 سنوات، يقول استنكر بطفولته أن يصدر هذا الوعيد الشديد من لدن سليمان عليه السلام، يقول كيف نقنعه؟
يعني لأن هذا مأمور، ولاحظ أنه وضع قيدا أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني ليس مباشرة في إنزال العقوبة عليه، إنما من حكمته وضع له قيدا، وهذا القيد هو أنه لا بد إما أن يأتي بسلطان وإما أن يعاقب تلك العقوبة. فلما أتى بسلطان عفى عنه، وهذا من الحزم، لأنه هو الآن تخلف. ما سبب تخلفه؟ إما أن يكون له عذر فتقع عليه العقوبة، ولم يهدد بالقتل، إنما هدد بأن يعذبه، وهذا في سلطانه حتى يضبط الأمور ويدرك الأمور. فهو تدرج، لم يقول بالعقبة، قال لا أعذبنه في البداية التعذيب، إن أتى بحجة سقطت عنه يعني العقوبة، ولم يبدأ بالقتل لأن لا يكون إلا من دم. ولذلك هو لما كان مأمورا تحت سليمان ومطالب من الله بأن يكون في خدمته وأن لا يغيب عنه، فمثل هذا الذي يحتاج إلى ضبط الأمور ويحتاج إلى حزم، فقال مثل هذا ليضبط البقية من تحته من الجن ومن الطير الذين في خدمته، حتى لا يذهبوا عن إمرته. صحيح. وحتى لا يتلاعبوا ويتفلتوا. ولذلك هذا نوع من الحزم الذي مثل مارسه لكي يضبط منه، لأن عند الآن جنود كثيرون منهم الجن ومنهم الطير، فلو لم يضبط هذه الأمور ينفلتون عنه. صحيح. ويذهبون عنه، وبالتالي نوع من التخويف له وللبقية. كأن عليه الصلاة والسلام يعلم أن له عذر، له عذر إن شاء الله سيأتي بعذر، لذلك ما قال مباشرة لأقتلنا، قال في البداية أيوة البداية، يعني هاي التعذيب فقط البداية، ثم مرحلة أخرى إن أتى بسلطان انتهى الأمر. فنوع من الضبط والحزم، مثلا نقول له أنت الآن عندك مدرس، الطلاب يقولون يشهد منهم أنه ممكن يتفلتون، فواحد منهم ممكن يغيب ما يكتب الواجب، فيقول مثلا المدرس هذا الطالب إذا ما كتب الواجب أنا بضربه أو بنقص درجات وبيرسب
وبستدعي
ولي أمره. إذن لماذا يفعل المدرس هذا؟ ليستعيد الهيبة. أي. وليضبط الأمور وليمسكها. فإن كان للطالب عذر عفى المدرس. نعم. وعفت الإدارة، وإن لم يكن له عذر فحينئذ استحق العقوبة بحسب ما يكون من من ذنب منه أو ما وقع منه.
ثم شيخنا، حتى لو لم يكن هناك عذر أو حجة، فإن إخلاف الوعيد مما هو يعني ممدوح، يعني لا يذم عند العقلاء أني إذا أخلفت الوعيد، يعني حتى لو استحق. نعم. ثم أخلفت هذا الوعيد ما يذم، بخلاف إخلاف الوعد.
نعم. لكن هو السؤال ليش هذا الوعيد الشديد؟ هنا السؤال. أما أن إخلافه صحيح، لأن إخلاف الله عز وجل يخلف الوعيد ولا يخلف الوعد. يعني قد يعفو بما أخلف بما وعد من شدة وهدد من شدة، لكن ذا وعد سبحانه وفى بوعده.
صحيح. بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لله.
وشكر موصول لكم كذلك إخواني أخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من الإخراج علي سعيد ومن التقديم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.